جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم السبت. السؤال الأول في هذه الحلقة، سائل يقول: أريد أن أشتري عقارا تجاريا مكون من مكاتب للتأجير ومحال. المكاتب لشركات ومؤسسات محامين وشركات تأمين وبيع عقارات، المحلات مركز لتصفيف شعر النساء، نادي لتعليم الرقص للأولاد، محل البيع البيتزا والوجبات السريعة، وهذا الأخير يبيع مع وجبات الطعام الكحول للتناول، لكي تتناول مع الطعام داخل المحل. ينفع اشتري العقار ده، استثمر فيه ولا لا؟ وهل يجوز تجديد العقد لبائع البيتزا إذا أصر على بيع الخمر لكي تتناول داخل المطعم؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، لا حرج في شرائه إذا كان المقصود هو التطهير. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لا علاقة لنا بهذا العقار إذا كان بأيدي غيرنا. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. أما إذا آل العقار إليك وأمكنك الله منه وجعل قراره بيدك، فاذكر قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، تمكين عام أو تمكين جزئي على مستوى عقار أو على مستوى منطقة محدودة من العالم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإن اشتريته بقصد التطهير وبشرط ألا تجدد عقدا لمستأجر تتضمن أنشطته مناشط محرمة بهذه النية، بهذا القصد، بهذا العزم، أرجو ألا حرج، بل قد يكون فيه قربة، لأن مبنى الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، وعلى تحصيل المصالح وتكميلها. مبناها على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، بارك الله فيك. وأيضا انتبه أنه يلزمك قدر من التطهير في الفترة الانتقالية هذه، في قدر من الدخل يقابل نسبة محرمة من المناشط، وإن كنت لست مسؤولا عنها بصورة مباشرة، لكن على سبيل المزيد من التماس البراءة للذمة والاحتياط للدين، لو طهرت في هذه الفترة الانتقالية دخلك بإخراج جزء منه يقابل نسبة المناشط المحرمة، أرجو أن يطيب لك الباقي وأن تنام قرير العين آخر الليل إن شاء الله. وفقنا الله وإياك وزادك حرصا وتوفيقا. السؤال التالي بيقول: لنا جار محترم جدا لا يتأخر عنا في أي شيء، ابنه مقدم على مسابقة في بنك ربوي، وعمي مدير بنوك وله صلة بهذا البنك، وجارنا طلب مني أو طلب من والدي أن يشفع لولده ليقبل في وظيفة في هذا البنك، والدي متحرج يعمل ايه؟ الجواب عن هذا: ان امكن صرفه عن العمل في هذا المجال برفق فذلك حسن، فلا شيء يعدل السلامه والولد في أول طريقه، وقد ييسر الله له أعمالا بديلة لا توقعه لا في الربا ولا في الريبة، لا في الحرام ولا في الشبهة. طب إذا لم يتيسر، توسط له في عمل لا يعرضه للحرمة المباشرة الصريحة. فإن أعمال البنوك منها ما يحرم، ومنها ما يحل، ومنها ما هو في موضع الشبهة. وحول العمل في المصارف الربوية صدر قرار عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أسوق لك بنصه ومنه يعلم الجواب أو يكتمل عقده. يقول قرار المجمع: الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدي وقوله وهم سواء، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. اسمع الفقرة التالية: وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. والمجمع لا يرى مانعا من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر دقيق: أريد وأسرتي أن نستأجر بيتا، لكننا علمنا من الوسيط أن البيت مملوك لسيدة من إسرائيل وأنها تعيش هناك، وهذا المكتب يقوم بتأجير البيت بدلا عنها، ما حكم الدين في هذه المعاملة؟ سؤال مرة أخرى: أريد وأسرتي نستأجر بيتا، علمنا من الوسيط أن البيت مملوك لسيدة من إسرائيل وأنها تعيش هناك، وهذا المكتب يقوم بتأجير البيت عنها، ما حكم الدين في هذه المعاملة؟ الجواب عن هذا: الأصل لا حرج في التعامل مع الحربيين في غير السلاح وفي غير ما يعينهم على القتال أو العدوان. والبخاري عنون في صحيحه فقال: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. وروى حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ فقال: بل بيع. فاشترى منه شاة. حافظ ابن حجر يعني يقول نقلا عن ابن بطال: الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز، إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح، ولا ما يقوون به عليهم. وإلى ذلك ذهب الإمام مالك أنه يجوز التعامل بالتجارة مع الحربيين إلا فيما يكون قوة لهم على المسلمين. وقال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت أهل الحرب هل يباعون شيئا من الأشياء كلها، كراعا أو عروضا أو سلاحا أو سروجا أو نحاسا أو غير ذلك في قول مالك؟ فقال: قال مالك: أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب، فإنهم لا يباعون ذلك. هذا انتبه بعد كلمة هذا: إلا إذا قرر ولي الأمر المسلم أو قرر جماعة المسلمين إذا غاب ولي الأمر المسلم المقاطعة الاقتصادية لهؤلاء، فعندئذ ينبغي الامتناع عن معاملتهم من باب السياسة الشرعية. لقد صدر في المقاطعة الاقتصادية قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا نسوق لك بنصه، وبه يكتمل عقد البيان في هذه المسألة. ماذا يقول القرار؟ تحت عنوان المقاطعة درءا للصيال وكفا للعدوان، عرف المقاطعة فقال: هي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس، وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر. وإذا كان الأصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء أيا كان المتعامل معه برا أو فاجرا مسلما أو كافرا، فإن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيال أو كف عدوان فإنها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة، بل لا يبعد القول بأن تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة. وينبغي أن يصدر بهذه المقاطعة قرار من أهل العلم وأهل الخبرة لكي تكون فعالة ومحققة لمقصودها. بقية الفتوى، لكن يبدو أن هذا أظهر بالنسبة للمقيمين في الشرق وليس بالنسبة للمقيمين في هذه البلاد وفي هذه المجتمعات. السؤال التالي: هل السهر للمذاكرة وطلب علم دنيوي أفضل أم قيام الليل؟ السؤال مرة أخرى: هل السهر للمذاكرة وطلب علم دنيوي أفضل أم قيام الليل؟ وهل ما ذكر في فضل العلم يقصد به العلم الشرعي فقط؟ الجواب عن هذا: أولا، لا ينبغي أن نقيم خصومة بين هذا وذاك، بل لهذا وقته ولهذا وقته. ففي ليالي رمضان مثلا يترجح القيام، لا سيما في العشر الأواخر. في أيام الامتحانات يترجح التحصيل والاستذكار، ولكل وقت فقهه وحكمه بحسب أدب الوقت. ومن لطيف ما ينقل عن أهل العلم في هذا، قالوا: ليس من المناسب، طبعا جاءت نصوص بالإكثار من ذكر الموت، هازم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب البيوت ومعمر القبور، لكن قالوا: ليس من أدب الوقت أن تأتي لعروس في ليلة زفافه لكي تذكره بالموت وسكراته والقبر وظلماته. هو لابس هدوم الفرح، وتعالى تذكر سكرة الموت، تذكر ضمة القبر، تذكر ظلمة القبر. كما تستضيف أحد الناس في بيتك وتقول له: إيه، انتبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، ورأي لسه داخل ما كلش ولا حاجة يعني، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، ما ملأ ابن آدم بعاء شر من بطنه. فهذا اسمه أدب الوقت، لكل وقت أدبه وفقهه وحكمه. بارك الله فيك. الزمخشري وأبيات شعر جميلة يقول فيها: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق. نعم، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ أبنا سهران طول الليل وانت بتشخر طول الليل وعايز تحصني. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ ما ورد في السنة المطهرة من كون طلب العلم فريضة على كل مسلم يقصد به أصالة العلم الشرعي الشريف الموحى به من السماء إلى الأرض، وبالتحديد ما تعلق منه بفروض الأعيان. المناوي رحمه الله يقول: قد تباينت الأقوال وتناقضت الآراء في هذا المفروض في نحو 20 قولا. طلب العلم فريضة، وكل فرقة تقيم الأدلة على علمها، وكل لكل معارض، وبعض لبعض مناقض. وأجود ما قيل قول القاضي: ما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الصانع جل جلاله ونبوة رسله وكيفية الصلاة ونحوها، فإن تعلمه فرض عين. ولا ينافي هذا كون تعلم أصول المهن والحرف من فروض الكفايات. تعلم أصول الطبابة والزراعة والتقنية وكل المهن، حتى تصفيف الشعر للرجال، احنا محتاجين على مستوى الجالية مصف، يعني حلاق يهذب شعر الرجال. البليسة تذهب إلى محلات أخرى القائمة على الحلاقة بها يعني النساء، وفيها من مباشرات الحرام ما فيها. فهذا من جملة المصالح العامة، تعلم أصول المهن والحرف من فروض الكفايات. لكن قطعا ليست هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما تجيش يقول إن طلب الحلاقة فريضة على كل مسلم، ولا طلب الطب فريضة على كل مسلم. هذه أبواب من المعرفة يوفر للمسلمين منها ما تتحقق به كفايتهم. تعلم أصول المهن والحرف من فروض الكفايات، ويرجى إن حسنت فيها النية أن يؤجر صاحبه عليها. سؤال آخر: ما حكم إجازة الطالبة، انتبه السؤال ده دقيق، ما حكم إجازة الطالبة حافظة لكتاب الله من عائلة ملتزمة؟ تمام، بتتعلم قرآن، حافظة للقرآن، وعايزة إجازة في بعض الروايات بعد أن رأتها شيختها ترقص على أنغام موسيقى صاخبة، علما أنها رفضت تشغيل أناشيد شرعية، هل تستمر الشيخة على إقرائها، وما حكم إجازتها؟ الجواب عن هذا: إن المؤمن يفتن ثم يتوب، وقد يشرد جمله ثم يعود. النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابي يعني على غلطة كده، فقال: ماذا فعل شراد جملك؟ فقال: والله ما شرد منذ أسلمت إلا هذه المرة. إن المؤمن يفتن ثم يتوب، وقد يشرد جمله ثم يعود. وقد ولد في مجتمع الصحابة من كان يكثر من شرب الخمر، ومع كون الخمر أم الخبائث، ومع كونه كثر تردده على النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحد عليه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه وشهد له بأنه يحب الله ورسوله. اللي بيقع كم ليه إيد بتستقبله من تحت كده عشان ما يوصلش للأرض. ففي حديث عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، قال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ريل سكي، يعني ريل جيء به مرارا بين يديه وقد شرب الخمر: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، حيث رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. رواية أخرى: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال: ماله، أخزاه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. استحياء العصاة بالتوبة أحب إلى الله من حملهم على الإصرار والمعاندة. استحياء العصاة بالتوبة أحب إلى الله من حملهم على الإصرار والمعاندة. نرجع إلى صاحبة النازلة. إن كان هذا قد جرى منها مجرى الزلة العارضة والفلتة العابرة في لحظات ضعف بشري، تقال عثرتها وتنصح ويصبر عليها، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، لا سيما إذا لم يكن هذا على ملئ من الناس، وحدها في البيت وحدث منها هذا. ولعل في استدامة إقرائها ونصحها وتعليمها ما يعينها على نفسها وعلى شيطانها. أما إذا استعلنت بهذا الموقف وجادلت عنه وأصرت على استدامته وخرجت به من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فتلك قضية أخرى، وندعو الله ألا تبلغ بها الفتنة هذا المبلغ، والله تعالى أعلى وأعلم. أخ يسأل عن زكاة الأسهم، بيقول لي: هل عندي أسهم استحققتها من الشركة، أنا لم أشتريها ولا أملك قيمتها نقدا، مش كاش في إيدي، هل تجب علي الزكاة عليها أم على أرباحها التي لا أستلمها أيضا؟ نقول لو احفظ هذه القاعدة: ما كفت يدك عنه من المال وعجزت عن حيازته ليس مالا زكويا. من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، معناها القدرة على حيازة المال والانفراد بالتصرف فيه، فالمال الذي كفت يدك عنه ليس مالا زكويا. ما أمكن حيازته ولو بعد استقطاع الضرائب والغرامات مال زكوي يزكى زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة في الأصل والربح جميعا تقوم العروض بقيمتها الحاضرة، ويضاف لها ما عندك من نقد وما لك من ديون ترجو استيفاءها لأنها ليست على معسر ولا على منكر، ثم تطرح من الجميع ما عليك من دين، ثم تزكي ما بقي بارك الله فيك إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. هل يعتبر أن يصلي في الجماعة متابعة للإمام إن فاتته حاجة من حاجات الصلاة كالركوع مثلا، لأن المصلي يقرأ الفاتحة آخر ركعة ففاته الركوع؟ السؤال تاني عشان يعني واضح: هل يعتبر المصلي في الجماعة متابعة للإمام إن فاتته حركة من حركات الصلاة كالركوع مثلا، لأن المصلي يقرأ الفاتحة آخر ركعة ففاته الركوع؟ أولا نقول له: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع اركع، أنهيت الفاتحة لم تنهى اركع معه، فرضك الآن أن تتابع الإمام، وما فاتك من قراءة الفاتحة في هذه الحالة يحمله عنك إمامك. طب لأي سبب فاتك الركوع تأتي به وحدك سريعا ثم تتابع الإمام بعد هذا، وصلاتك صحيحة ونقص منها بقدر ما نقص من متابعتك لإمامك، ونرجو ألا تعود لمثلها بارك الله فيك. إذا التحق الشخص بالإمام في الركوع فرفع الإمام مع ركوع المصلي، إذا لم يدرك الإمام راكعا لا تحتسب تلك الركعة، لابد أن يدركه راكعا ولو في أقل جزء من الوقت أن يدركه راكعا، إن أدركه راكعا فقد أدرك ركعة، وإلا لا يعتد بهذه الركعة بارك الله فيكم. أحبتي في الله، جئنا إلى نهاية الوقت، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية.